وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد فهذا برنامجكم دار السلام ولقاء اليوم تتمة لما كنا عليه من قبل من شرح أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مما جاء مدونا في مختصر صحيح الإمام مسلم الذي اختصره الإمام المنذري رحمه الله واليوم سنأتي عند باب أو كتاب صلاة المسافرين وهذا الكتاب في صحيح مسلم يجمع أحاديث معينة لكن الإمام المنذري جمع فيه أحاديث كفر وأدخل فيه أبواب مثل صلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء وغيرهما والآن نأتي لشرح ما دلت عليه الأحاديث من حيث الجملة السفر مما رغب الإنسان فيه على قول من يقول سافر تجد عوضا عمن تفارقه وانصب فإن لذيذ العيش في النصب إني رأيت وقوف الماء يفسده إن يجري طاب وإن لم يجري لم يطب وذكروا عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه كان يقول ففي الأسفار خمس فوائد ثم قال في البيت التالي ما هي هذه الفوائد قال تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد والنبي عليه الصلاة والسلام قال السفر قطعة من العذاب سنأتي للأحاديث التي وردت في هذا الباب بدأ المصنف بحديث يعلى بن أمية ويعلى بن أمية صحابي أسلم عام الفتح واستشهد مع علي رضي الله عنه وأرضاه في معركة صفين والحديث فيه أن يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه الله عز وجل يقول وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد أمن الناس وجه الإشكال عند يعلى بن أمية أن الله عز وجل قيد القصر بسببين الضرب في الأرض وهو السفر والمرء والأمر الثاني إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا أي الخوف فيعلى يقول لعمر إن الناس قد أمنوا أي لا يوجد خوف من الكفار لأن الكلام يومئذ وقد دخل الناس في دين الله أفواجا فقال عمر ليعلى بن أمية لقد عجبت مما عجبت منه يعني الأمر الذي أدهشك أدهشني فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقتها هذا الحديث أصل في باب قصر الصلاة للمسافر تبعا للآية فإن الآية نصت على جواز القصر في الصلاة لكن هل الأفضل القصر أم الإتمام هل الأفضل القصر أم الإتمام الأحاديث كلها تعين وتساعد على القول أن الأفضل هو القصر ومن جملة هذه الأحاديث حديث ابن عباس رضي الله حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه أنه قال فرض الله عز وجل على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم صلاة الحضر أربعة وصلاة السفر ركعتين وصلاة الخوف ركعة واحدة وصلاة الخوف ركعة هذا حديث ابن عباس وهو كذلك أصل في الباب على اختلاف العلماء في فهمه كذلك يؤيد بحديث ابن عمر حديث حفص بن عاصم عن ابن عمر حفص بن عاصم صحب عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه الصحابي الجليل فصلى بهم الظهر ركعتين ثم جاء إلى رحله يعني إلى موطن رحله فكان حفص معه يتبعه هو من معه ثم حدثت التفاتة من عبد الله بن عمر إلى المكان الذي صلى فيه الظهر يعني المصلى المسجد الذي صلى فيه ابن عمر نظر إليه ابن عمر فتعجب لما تعجب رأى قوما يصلون وهم قد صلوا معه فسأل ما يصنع هؤلاء فقيل له إنهم يسبحون، معنى يسبحون أي يتنفلون، يصلون النافلة سواء قبل أو بعد. فتعجب وقال لو كنت مسبحا، يعني لو كنت مصليا لأتممت صلاتي، يعني إن كان لدي غرض أو أمر أو شأن أن أصلي ركعتين قبل الظهر ركعتين بعد الظهر، فإن الأولى أن أتم صلاة الظهر أربعة. ثم قال، وهذا موضع الشاهد وهو شاهد عظيم، قال لقد صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزد في السفر على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر فلم يزد في السفر على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر قبلها قبل عمر أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. ثم قال وقد قال الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. من هنا ذهب جمع كثير من أهل العلم إلى أن السنن الرواتب لا يصليها المسافر، واستثنوا من هذا ركعتي الفجر القبلية. قال ابن القيم لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى سنة قبل الصلاة أو بعدها في السفر إلا ما كان من ركعتي الفجر، وهذا أرجح الأقوال في هذه المسألة. نأتي للجمع. ذكر الإمام مسلم رحمه الله في هذا الباب حديثين، حديث جمع في السفر وحديث جمع في الحضر. فأما حديث الجمع في السفر فقد جعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر ثم يجمع بينهما، ويؤخر المغرب إلى أول وقت غياب الشفق فيجمع بينهما، أي مع العشاء. فهذا الحديث أصل في الجمع بين الصلاتين. وحديث آخر جاء فيه الجمع في الحضر، وهو حديث ابن عباس قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة من غير خوف ولا مطر، يجمع بين الظهر والعصر، ويجمع ما بين المغرب والعشاء. قيل له يا ابن عباس لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال لكي لا يحرج أمته. قال لكي لا يحرج أمته. من هذين الحديثين الصحيحين تفقه أيها المبارك أن باب الجمع أوسع من باب القصر، باب الجمع أوسع من باب القصر. فالجمع قد يكون له أسباب غير السفر، لكن القصر قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين ليس له إلا سبب واحد وهو السفر، هذا الذي ينبغي أن يعرف أول الأمر. ثم اختلف العلماء في مسألة الجمع، فالأحناف يرون أنه لا جمع إلا ما كان في الأنساك، جمع التقديم جمع التأخير في مزدلفة، وقبل ذلك جمع التقديم في عرفة، ولا يرون الجمع في غير هذين الموضعين. والجمهور يرى الجمع على خلاف بين الأئمة مالك والشافعي وأحمد رحمة الله تعالى عليهم في الباب، وإنما المقام مقام سرد عام ليس مقام تفصيل. ثم نأتي في قضية أن الإنسان القادم من السفر، دل حديث جابر أن الإنسان يشرع له أن يبدأ بالمسجد فيصلي فيه ركعتين، المساجد بيوت الله، فإذا دخل الإنسان المسجد قبل أن يدخل بيته فإن ذلك تعظيما لله، والملوك والحكام إذا دخل عليهم يحيون، كانوا في الجاهلية يحيون الملوك يقولون أبيت اللعن، فجاء الإسلام فنحيي ولاة أمرنا بأن نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المسجد بيت الله كيف يحيى؟ يحيى بأداء ركعتين، هاتين الركعتين هما تحية المسجد، هاتان الركعتان هما تحية المسجد، لأن المسجد بيت من بيوت الله جل وعلا. هذا ما ذكره المصنف في الباب نفسه، أضاف إليه صلوات أخرى كصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف. الاستسقاء يراد منه عند جدب الديار وقلة الأمطار طلب من الله الغوث، هو سنة في الأنبياء قبل نبينا عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل عن الكليم موسى وإذ استسقى موسى لقومه، وهذا حق، وجاءت آثار أن سليمان خرج يستسقي عليه السلام، والنبي عليه الصلاة والسلام لما شكي إليه جدب الديار وقلة الأمطار خرج بالناس إلى المصلى، أي أنه لم يصلي عليه الصلاة والسلام في مسجده، فصلى بهم أولا ثم خطب فيهم ثم حول رداءه عليه الصلاة والسلام تفاؤلا. فلما نزل الغيث نزل المطر حسر صلى الله عليه وسلم عن ثوبه يعني عن رأسه يعني هذا الحسر يعني يبقي يظهر البدن ظاهرا حتى يصيبه المطر يصيبه الغيث. فقيل له لما صنعت هذا يا رسول الله؟ قال لأنه حديث عهد بربه فالسنة للإنسان إذا نزل الغيث أن يحاول أن يصيب الغيث شيئا من بدنه، فإن كان رأسه قد غطي يحسر عن رأسه، وإن كانت يداه ما أشبه ذلك من بقايا جسده فإنه يحاول أن يصل المطر الغيث إلى جسده عملا بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا الاستسقاء. أما صلاة الكسوف فإن الشمس كسفت في عهده صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في الروايات ما يدل على أنها كسفت في اليوم الذي مات فيه إبراهيم، وإبراهيم هو ابن نبينا صلى الله عليه وسلم من جاريته ماريا التي أهداها إليه المقوقس عظيم مصر، وهذه الجارية تسرها النبي صلى الله عليه وسلم فولدت منه غلاما أسماه باسم أبيه إبراهيم، فمكث مسترضعا عند أم سيف القين رضي الله عنها وعند زوجها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه يزوره في عوالي المدينة حتى قبض، وكان عمر إبراهيم ابن نبينا عليه السلام لما قبض 18 شهرا. في ذلك اليوم كسفت الشمس، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه فصلى بهم على أظهر الأقوال ركعتين ب4 ركوعات و4 سجدات. قرأ في الركعة الأولى قراءة طويلة جدا، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع، ثم قرأ قراءة طويلة أقصر من الأولى بقليل، ثم ركع ركوعا طويلا، وهكذا فعل في الركعة الثانية. فهذه صلاة الكسوف عند أكثر أهل العلم في هيئتها. ثم خطب في الناس خطبة عظيمة بليغة، ومما قالوا عليه الصلاة والسلام إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، وأمرهم بالتصدق، وأخبرهم صلى الله عليه وسلم بأشياء كثر يعظهم بها. والله عز وجل يقول لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فهذه صلاة الاستسقاء وهذه صلاة الكسوف. ذكر أحاديث في قضايا الريح، فقال عليه الصلاة والسلام نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. نصرت بالصبا، الصبا ريح، وأهلكت عاد بالدبور. أهلكت عاد بالدبور، الله يقول ريحا صرصرا عاتية. يقول جل وعلا الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح، أنا نصبتها قبل قليل، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسومة، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. هذه هي الدبور التي قال النبي عليه الصلاة والسلام وأهلكت عاد بالدبور. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى الريح رأى السحاب تخوف تغير وجهه، فسألته أم المؤمنين رضي الله عنها فأخبرها أن الله عز وجل قال عن قوم آخرين فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، هذا ظنهم، قال الله بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. والنبي عليه الصلاة والسلام شرع لنا أن نقول في الريح اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. هذا الذي يقوله الإنسان إذا رأى الريح والسحاب المثقل وأشباه ذلك مما يخوف منه. والعصمة تكون بالله جل وعلا، الملاذ بالله تبارك وتعالى، ولله سنن لا تتبدل لا تتغير، وهذا الكون كله مسير بقدر الله جل وعلا. هذه جملة أحاديث وأحكام ذكرها الإمام المنذري مختصرة من كتاب صحيح مسلم، وجعل العنوان صلاة المسافر أو صلاة المسافرين. بينا فيها اختلاف العلماء في هل صلاة القصر سنة أم أن الإتمام أفضل، ورجحنا أنها سنة، بل يرى بعض العلماء أنها واجبة، وأن الإتمام في السفر كالقصر في الحضر، الإتمام في السفر كالقصر في الحضر، وهذا قول قوي. يكفينا قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: صحبت النبي صلى رضي الله تعالى عنه صحبت النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يكن يزيد على ركعتين حتى قبضه الله. وحكى ذلك عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان، ثم تلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا ما تيسر من الإيضاح والشرح على هذه الأحاديث المباركة. بعيد الفاصل إن شاء الله نأتي على كتاب الجنائز من مختصر صحيح الإمام مسلم للإمام المنذري رحمة الله على الجميع. الحمد لله وكفى، وبعد هذا الجزء الثاني من لقاء هذا اليوم المبارك من برنامجكم دار السلام، ونتم شرحنا لأحاديث صحيح مسلم رحمه الله التي اختصرها الإمام المنذري. وصلنا إلى كتاب الجنائز. اتفق الناس قديما حديثا أبرارا فجارا على أن الموت حق، ولم يعارض في حقيقة الموت أحد. إذا غامرت في شرف مرومي فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. كل من أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. خير من هذا كله قول الله: كل نفس ذائقة الموت. وقول الله: كل شيء هالك إلا وجهه. وقول الله: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ذكر الإمام المصنف هنا أحاديث سنأتي عليها من وجه الإجمال. ذكر أولا حديث عيادة المرضى، وعيادة المريض حق للمريض على أخيه المسلم. وأتى بحديث سعد بن عبادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل من الأنصار: كيف أخي سعد بن عبادة؟ فقال الرجل: صالح يا رسول الله. صالح يعني كأن به علة، من باب التفاؤل، كما يقال للذيغ سليم، كما يقال للصحراء المهلكة مفازة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، وقام أصحابه معه، وهم يومئذ في فقر مدقع. يقول الصحابي: ليس علينا خفاف ولا نعل ولا قمص، يعني في حالة الله أعلم بها، حتى أتيناه. فلما أتوه سعد بن عبادة سيد عظيم من سادات الخزرج، لا يمكن أن يبقى لوحده، فحوله من يحفه من أصحابه من أهله من ذويه من عصبته. فلما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام ومعه أصحابه تأخروا، وتقدم النبي ومن معه. فمن كان ذا علاقة بالمريض ينبغي أن يفسح المكان لمن جاء عارضا. فأنت أحيانا قد تأتي تزور أحد أصدقائك في المستشفى، فينبغي لمن كان عنده قبلك أن يتنحى عنك حتى تدنو أنت، لأنك عما قليل ستذهب. والمقصود فضل عيادة المريض. وبدأ بذكر المرض هنا لأن المرض غالبا بريد للموت، لأن المرض غالبا بريد للموت. ثم ذكر حديث: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. المحتضر الذي تدنو ساعته، الروح لها أثر في النفس، الروح لها أثر في الجسد، إذا خرجت بدأت تخرج يصيب الإنسان يبوسة، يحشرج الصدر، تيبس الشفتان، يقشعر الجلد، كذلك الأصابع يحدث فيها شيء من اليبوسة. فأحيانا يعني يفضل أن الإنسان يبلل فم الميت الذي يغلب على الظن أنه دنا موته، يعني في حالة الاحتضار. ويذكر بقول لا إله إلا الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وهذا على ضربين. الضرب الأول أن يكون الإنسان فيه حدة ويغضب سريعا، فهذا لا تكرر عليه كثيرا، خوفا من أن يضجر ويقول كلمة سوء يختم له بها. ومن كان يعلم عنه الدين والتقوى والتلطف في الخطاب فلا بأس أن تكرر عليه. من الذي يلقن الميت؟ المفترض أن الذي يلقنه الإنسان عظيم العلاقة به، الذي جرت العادة أن هذا المحتضر يقبل منه، فالناس أحيانا لا يقبلون من كل أحد، وبعض الناس له علاقة وشائج خاصة مع بعض أقاربه، مع بعض أصدقائه، مع بعض جيرانه، مع بعض معارفه. المهم ذلك الشخص الذي يشعر الناس أنه قريب جدا من هذا المحتضر هو الأفضل أن يتولى التلقين وأن يقول أمامه يا فلان قل لا إله إلا الله. كما أنه يحسن أن لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، يحسن ونحن عند المحتضر أن نذكره بسعة رحمة الله وبفضله وبعطائه جل وعلا وبما لله جل وعلا من سعة الرحمة، فيكون تذكيرنا له بها مما يجعله يحسن الظن بربه ويثنى عليه ببعض عمله الذي كان قد يعرف عنه. تذكر العام الماضي حججت، العام الماضي تصدقت، العام الماضي أنت أخذت عمرة في رمضان، يذكر بمثل هذا الكلم حتى تطمئن نفسه وتخرج منه أقاويل حسنى، وحتى يحسن الظن بربه جل وعلا، ويكون ذلك أدعى لأن يقبل منا الشهادتين إذا لقيناه إياها، لقناه إياها. هذا ما يتعلق الآن بالميت. الملائكة تكون حاضرة، فلذلك يشرع الدعاء بخير، لأن الملائكة تؤمن على دعاء الناس، الملائكة تؤمن على دعاء الناس الذين يشهدون ذلك الاحتضار. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قبض صاحبه أبو قبضت روح صاحبه أبي سلمة دعا له اللهم اغفر لأبي سلمة في المهديين واخلفه في أهله في عقبه بخير، ودعا له صلى الله عليه وسلم. الروح تخرج من الحلقوم، الله يقول فلولا إذا بلغت الحلقوم، يتبعها البصر، فيصبح منظر الإنسان يعني بين قوسين ليس حسنا، أو الأفضل لا يكون كذلك. فهنا يشرع تغميض عيني الميت، والنبي عليه الصلاة والسلام لما صعدت روح أبي سلمة تبعها البصر، وقال عليه الصلاة والسلام هذا الأمر ثم أغمض عينيه. ينبغي أن نحسن أن يكون منظر موتانا حسنا في أعين الناس فيغمض. الميت يجرد من ثيابه التي مات فيها ويغطى، والنبي عليه الصلاة والسلام غطي بثوب حبرة يعني مقلم غطاء غطي به صلى الله عليه وسلم. فهذا ما يشرع في حق الميت، تغميض عينيه وتغطية جسده، هذا كله قبيل غسله. ثم يغسل الميت، إذا غسل يكون الغسل ثلاثا وترا، وكذلك في الكفن يكون الوتر ثلاثا، والنبي يكون الكفن ثلاثا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كفن بثلاثة أثواب، سحولية أي من قرية في اليمن يقال إنها اسمها سحول أو سحول بالضم أو بالفتح، وقيل إن المقصود القطن، ولا يمنع أن تكون ثيابا قطنا وهي قادمة من اليمن. فكف نبي صلى الله عليه وسلم وترا. ولما جاءت أم عطية لتغسل ابنته زينب، وأم عطية امرأة صالحة من الأنصار كان يعهد إليها كثيرا غسل موتى النساء، النبي عليه الصلاة والسلام أخبرها أن الأمر يتعلق بالوتر ثلاثا خمسا إن رأيتن ذلك، ونصحهن أن يجعلن السدر في الغسلة الأولى والكفور في الأخيرة، وأن يطيب الجسد بترطيب بطيب غالبا يكون باردا أفضل حتى لا يتضرر الجسد. ثم يلف الميت لفا، سواء كان رجلا أو كان امرأة، المرأة ضفائرها شعرها يصبح ضفائر ثلاثا وتوضع خلف رأسها، ثم يصلى عليه، والصلاة على الميت حق له، هذا بعد غسله وتكفينه يصلى عليه. والصلاة على الميت شفاعة من الأحياء للميت عند الله جل وعلا، وقد تعبدنا الله عز وجل بالصلاة على موتانا، فهذا هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم. والتكبير يكون أربعا في الغالب، ويمكن أن يصل إلى خمس أو أكثر، وأورد بعض العلماء أحاديث صحيحة أنها أوصلها إلى سبع أو إلى تسع، لكن الذي عليه عمل المسلمين أنها أربع. تكون الفاتحة في أولها، ولا يشرع فيه دعاء استفتاح. ثم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعى للميت، والدعاء للميت هو ركن أعظم لصلاة الجنازة، الركن الأعظم لصلاة الجنازة، لأنه هو المقصود بأن يدعى له. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى على رجل كما في حديث عوف بن مالك قال: فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، اللهم وسع له في قبره ونور له فيه، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله. ومضى صلى الله عليه وسلم يدعو له حتى قال عوف رضي الله عنه: حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. فالإنسان يدعو للميت بإخلاص ويتحرى أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها الخير والبركة كلاهما. هذا حق للميت علينا، وهذه الشفاعة إن كان العدد 40 فإن الله عز وجل يقبلها. والأصل في صلاة الجنازة أن يصف الناس 3 صفوف، حتى لو كانوا قليلا يصفون صفوفا، فهذا أدعى لقبول الشفاعة وأنفع بإذن الله تعالى للميت. ثم يحمل ليوضع على في قبره، والميت يدخل به القبر من جهة قدميه، من جهة رجليه، وهناك لحد وهناك شق، والنبي صلى الله عليه وسلم اختار الله له اللحد، وليست كل الأرض سواء، فبعض الأرض لا تقبل اللحد فيعمد إلى الشق، لكن مثلا عندنا في المدينة المعمول به في البقيع اللحد، لأن أرضها تساعد على ذلك، واللحد في اللغة الميل، فيحفر القبر ثم في جانب القبر يحفر للميت، يوضع الميت في القبر على كتفه الأيمن مستقبلا للقبلة. لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام المسجد الحرام قال: قبلتكم أحياء وأمواتا. ثم يوضع اللبن يسد به الفجوة التي أدخل فيها الميت، يوضع اللبن ينصب نصبا، فيصبح هذا اللبن قد حجز الميت عن القبر نفسه. ثم يهال التراب على القبر، يهال التراب على القبر، ويجعل قليلا مرتفعا قيد شبر حتى يعلم أنه قبر فلا يهان، يرفع قيد شبر حتى يعلم أنه قبر فلا يهان. ثم يطلب ممن كان حاضرا أن يستغفروا له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ذلك، قال: سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل، سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. النبي عليه الصلاة والسلام مر على قبر فوجد فيه أو عنده امرأة تبكي، فقال لها: اتق الله واصبري. قالت: إليك عني، إنك لم تصب بمصيبتي. وكان ظاهرا أنها لم تعرفه، فلما عرفته جاءت تعتذر إليه وقالت: يا رسول الله لم أعرفك. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. والله علم عباده رجالا ونساء كبارا وصغارا ماذا يقولون عند حلول المصائب، عفانا الله وإياكم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذا كله ما يتعلق بكتاب الجنائز. ولما قال صلى الله عليه وسلم: سألوا الله لها تثبيت، دل هذا على أنه يسأل، وقد جاءت الأحاديث تخبر بهذا: إن الملكين يقعدانه فيسألانه فيجيب من وفقه الله ويخذل من خذله الله. فالمؤمن جعل الله وإياكم من أهل ذلك المكان يرى مقعده من النار كيف نجاه الله منه، ويرى مقعده من الجنة الذي سيؤول إليه، فيصبح ينادي: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة. وفي الحديث: إذا تولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم. كل ذلك توطئة تمهيدا لسؤال الملكين. ولهذا يقول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وذكر المصنف رحمه الله أحاديث في زيارة القبور: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ولا ريب أن زيارة القبور تذكر الآخرة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يوما مضطجعا عند زوجته عائشة، ثم لما غلب على ظنه أنها نامت قام وجف الباب رويدا ثم خرج. فلما خرج ظنت أم المؤمنين أنه ذهب لبعض نسائه فتبعته، فرأت أتى البقيع فوقف يدعو لهم، فلما قفل راجع رجعت قبله فوصلت البيت قبلها، ولأنها كانت تعجل في المشي قبله أصبح صدرها يخفض ويرفع، فتعجب أنه تركها نائمة. فقال: ما لك يا عائش حشي الرابية؟ قالت: لا شيء. قال: لتخبريني أو ليخبرني العليم الخبير، ووكزها فأخبرته أنها تبعته. قال: أنت السواد الذي كان أمامي؟ قالت: نعم. وشعر أن شيئا خلفه. قالت: يا رسول الله، قال: هذا جبريل أمرني أن أأتي أهل البقيع وأستغفر لهم. فقالت له: يا رسول الله، ماذا نقول؟ فقال: قولي: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، أنتم السابقون ونحن اللاحقون، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، فحق الموت على الأحياء عظيم، وكلنا صائر إلى الموت، ومن وفق في إخلاص الدعاء لمن سبقه من المؤمنين إلى الله والمؤمنات وفق الله عز وجل له عند الصلاة عليه من يحسن الدعاء له. اللهم اغفر لموتانا واشف مرضانا وتول أمرنا وارحم حالنا يا رب العالمين، واختم لنا بخير يا ذا الجلال والإكرام والعلم عند الله. الحمد لله، وبعد، هذا برنامجكم دار السلام، وهذا أوان الإجابة على أسئلتكم. الأخت أم سليمان من الكويت. تفضل يا أم سليمان.
السلام عليكم يا شيخ.
عليك السلام ورحمة الله.
الله يجزاك خير إن شاء الله، جميع أعمال في ميزان حسنات بإذن الله تعالى.
اللهم
يا شيخ، أنت قلت في معرض كلامك عن صلاة المسافر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد جمع في المدينة بدون سبب.
نعم.
واستغرب الصحابة لفعله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتى لا أخرج أمتي.
نعم.
ما المقصود بهالكلمة؟ يعني يصير أنت الآن بالكويت ما عندي أي سبب أجمع الصلاة؟
الآن الحديث لا يتكلم عن القصر، يتكلم عن الجمع، هذا أول نقطة هنا.
نعم،
ليس لنا علاقة عن القصر، علاقة بالجمع. هذا نعم. الحديث يا أختي أم سليمان والجميع محمول على وقت الحاجة، محمول على وقت الحاجة. سأضرب لك مثلا: طبيب في غرفة العمليات سيجري عملية لمريض، سيدخل الساعة 12 بتوقيت الكويت، لم يؤذن الظهر بعد، وهو يعلم من الاستقراء من العادة أن هذه العملية لن تنتهي قبل 4 أو 5 عصرا، فهذا يجمع الظهر والعصر جمع تأخير مع العصر عملا بهذا الحديث، لأنه لن يستطيع أن يترك المريض. رجل مثلا أنت أم سليمان، نفرض أنك سمعت عن إحدى جاراتك مريضة، فذهبت بعد صلاة العصر معها إلى المستشفى، وأدخلت تلك الجارة الطوارئ، وأتيتم ما خلصتم إلا ظهر اليوم الثاني، فجئت البيت ظهر اليوم الثاني متعبة، تعلمين يقينا لأنك لو نمت ستنامين عن صلاة العصر، فمن مثل هذه الحالة تصلين الظهر والعصر جمع تقديم وتنامين حتى تطمئني وتقومين مع صلاة المغرب. واضح؟ مثل هذه الأحوال يحمل عليها قول ابن عباس رضي الله عنه في جوابه عن فعل النبي عليه الصلاة والسلام لئلا يحرج أمته. ليس المقصود أن الإنسان يأتي للصلوات هكذا فيجمعها ويقول هكذا قال النبي، هذا لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرتين أو مرة واحدة، وإنما حتى يبين أصل الجواز، وحتى تعلم الأمة أن الله رفع الحرج عنها، وإلا الأصل في الصلاة أن لها وقتا معينة. قال الله: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. شكرا يا أم سليمان. أم آمال من فرنسا، تفضل يا أختي.
السلام عليكم شيخنا.
عليك السلام، حياك الله.
عندي سؤالين لو تفضلت.
نعم.
الأول، عندي صديقة عزيزة علي وهي مريضة، يعني مرض مزمن سكري وكبد، يعني لا تقدر الصوم، لذلك تخرج الكفارة والكفارة هنا أن أقيم بفرنسا يعني قيمتها 5 أورو، بمعنى يعني الشهر كامل 150 أورو بالنسبة لها كثيرة بالنسبة لظروفها المادية. لذلك يعني تسأل هل يمكن التنقيص من قيمة الكفارة؟
الكفارة يا أم أمال ليس لها قيمة معينة، هي الآن بما أنها فقيرة تطعم فقراء، بمعنى لا تذهب إلى جمعية أو تذهب تدفع 5 يورو، لا، وإنما تطعم إطعاما، تطعم إطعاما، بمعنى مثلا
المجلس العلمي هنا الذي حدد هذه القيمة.
من الذي حدد؟
المجلس العلمي هنا بباريس، يعني هم الذين حددوا هذه القيمة ديال 5 أورو.
نحن لا ندخل فيما قالوه، لكن المقصود الإطعام، ليس المقصود الإنفاق. يؤتى لأي أحد فقير يشترى له، أنا ما أدري ماذا يباع في فرنسا، لكن يشترى له طعام سواء كان أكثر من 5 يورو أو أقل من 5 يورو، ليست مقيدة بال5 يورو، وإنما يطعم بقدر طعامها، هي بقدر ميزانيتها، هي ما أنها هي يعني رقيقة الحال ليست بذات مال، فإنها تطعم على قدرها، على قدر طعامها هي، ولا يلزم أن يكون 5 يورو، ثم قد تبقى في الذمة حتى وقت آخر. يعني السؤال الثاني،
السؤال الثاني يعني هناك يعني سألت كثيرا ولا أجد إجابة يعني تقنعني تماما. عندي 4 أطفال، والدي وزوجي الذي يعمل، أنا جالسة في البيت، نود بناء بيت، يعني نود أخذ قرض من البنك هنا، مع العلم أن لا وجود لبنوك إسلامية هنا بفرنسا.
نعم.
فهل يجوز لنا هذا؟
إذا يعني كان الإيجار، إذا كان الإيجار
دخلنا الشهري حوالي 2200 يورو، وثمن إيجار بيتي الحالي هو مثلا 600 أورو، يعني أدفع 600 أورو شهريا كمقابل للإيجار، مع العلم إذا أخذت قرض من البنك ربما سأدفع نفس الشيء والبيت سيكون لي من هنا مثلا 20 عاما إن شاء الله، أو حسب شروط البنك. ما قولكم في هذا؟
إذا كان هذا الأمر كما قلتي، أنا لا أرى حرجا في هذا الصنيع، لا يوجد حرج، لأنك أنت الآن تعطين لا تأخذين، تعطين لا تأخذين، يعني ليس هناك مال ربوي أنت تقبضينه، وإنما أنت مضطرة أن تدفعي هذه الزيادة، هي بالنسبة لهم ربا وبالنسبة لك موقف اضطرار. يعني لا يعقل بعد 20 عاما دفعت نفس المبلغ، والمبلغ والأجار قائم وسيستمر، وبعد 20 عاما سيكون البيت ملكا، الأفضل أن يبقى البيت ملكا، وأنتم يعني في كل الأحوال أسرة مسلمة، يجب أن يكون لها بيت، فلا حرج يا أختي إن شاء الله. وبن عبد الله من السعودية.
السلام عليكم سيدي.
السلام، حياك الله.
أحبك في الله.
أحبك الله.
حضرتك برقي اللي فهمته أنا من كلام حضرتك في كتاب الجنائز، إني يعني يجوز للمرأة زيارة القبور بسؤال استشاعيته يعني للرسول صلى الله عليه وسلم، إذا ذهبنا للقبور ماذا نقول؟ هل يجوز للمرأة زيارة القبور؟
هذه مسألة خلافية قديمة جدا، يقول يرى بعض العلماء أن المرأة لا تزور القبور محتجين بحديث لعن الله زوارات القبور، وذهب كثير من أهل العلم إلى أنه يجوز للمرأة أن تزور القبر محتجين بهذا الحديث الذي ذكرناه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم علم عائشة ماذا تقول إذا زارت القبر، وبحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد المرأة عند القبر تبكي، فهو لم ينكر عليها وجودها عند القبر، وإنما قال لها اصبري، إنما فقالت إليك عني الحديث الذي ذكرناه. فهذان حديثان، ثم 3 أحاديث أخرى تؤيد القول أنه يجوز للمرأة، خاصة إذا كان المتوفى قريب جدا منها، إذا كان المتوفى قريبا جدا منها مثل أمها أو أبوها أو أخوها أو زوجها، فتأتي تزور من غير رفع صوت ومن غير صراخ ولا عويل، بالقدر الذي تدعو له وتمضي إن شاء الله تعالى لا حرج. هذه المسألة بيناها كثيرة من هذه القناة ومن غيرها، المسألة خلافية بين العلماء ولا ينكر أحد على أحد. البلاد التي يعمل فيها بالفتوى ويشدد فيها بحيث أن ولي الأمر يتبنى عدم الزيارة فلا يزار، احتراما لما اختاره ولي الأمر في تلك البلاد، والبلاد التي يرى ولي الأمر ترك الأمر للناس فيعمل بما تركه ولي الأمر للناس. عقيل من أم القوين، تفضل.
سلام شيخ طارق، السلام عليكم.
السلام، حياك.
الشيخ صالح في آخر آيات سورة الأنبياء قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد إلى آخر الآيات، فقل آذنتكم. آخر آية قال رب احكم بالحق.
نعم
الأخيرة دي قال هي قال صح؟
قال قال.
طيب من فعل قال هذا؟
هذه الآيات التي في سورة الأنبياء قال الله فيها وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون، فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري قريب أم بعيد ما توعدون، إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قال رب يحكم بالحق، ربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. والمعنى قال هنا تعود على النبي صلى الله عليه وسلم على قول أو على معشر الأنبياء جميعا أنهم إذا ضيق عليهم يقولون هذا القول، تعود على النبي صلى الله عليه وسلم أو على جنس الأنبياء قبله. قال رب احكم بالحق يعني بيننا وبين قومنا بين قومنا. ثم قال ربنا الرحمن المستعان على ما تصفون يعني أن الإنسان كلما ضيق عليه يقول هذا الدعاء. وقد ورد أن موسى عليه السلام لما أراد أن يضرب البحر قال اللهم لك الحمد وأنت المشتكى وعليك البلاغ وأنت المستعان وعليك البلاغ وإليك المشتكى، اللهم لك الحمد وأنت المستعان وعليك البلاغ وإليك المشتكى، فكله يدور في الفلك نفسه والعلم عند الله. أحمد من السعودية.
أيوة السلام عليكم.
السلام حياك الله.
أيوة يا شيخ، في عندي سؤالين لو سمحت. السؤال الأول في القرآن الكريم تيجي معانا آيات ما تحضرني الآن لكن يغفر لكم ذنوبكم وأحيانا يغفر لكم من ذنوبكم، فأبغى أعرف إيش هل بعض الأعمال هي اللي تغفر أو بعضها ما يغفر كل الذنوب؟
نعم أحيانا نعم فضلي.
السؤال الثاني يعني في الميراث في آية المواريث.
نعم.
ربنا في كل الأحوال لما نذكر آية المواريث من بعد وصية يوصى بها أو دين في ثلاثة مواضع، فهل يعني ما يعني إحنا عندنا توفى لنا أخ وما وزع ميراثه إلى الآن اختلاف الورثة، فهل يعني يلزم الشيخ إنهم ما يتصرفوا الميراث حتى سداد الدين؟ عندنا خلاف في هذه المشكلة الآن، ميت له سنتين وميراث ما وزع وعليه دين وخلاف الورثة أخر الموضوع، فهل يعني الشيخ لابد أن يلزمهم إنهم يخرجوا
السؤال واضح يعني.
واضح
بالنسبة للأول، من هذه أحيانا تأتي بعضية وأحيانا تأتي بيانية، تأتي بعضية وتأتي بيانية، ففي الأحوال البيانية لا تختلف عن قوله جل وعلا يغفر لكم ذنوبكم، ولما تأتي بعضية يكون فيها حثا للناس على أن لا يركنوا لهذا العمل لوحده، وأن الإخبار أن هذا العمل من مكفرات الذنوب ليس مكفرا لكل الذنوب، من مكفرات الذنوب بعض الذنوب لكنه ليس مكفرا لكل الذنوب. وأما الميراث فهذه مسألتكم الآن، تقولين إنها في المحكمة ولا يحق لي أن أتحدث فيها، لكن الميت أولا يقضى أمران من حقه بعد غسله وتكفينه، الدين الذي عليه والوصية التي أوصى بها، والدين مقدم على الوصية، الدين مقدم على الوصية، يعني أولا يسدد ما عليه من دين ثم ينظر في وصيته فيعمل بها إذا كانت مطابقة للشرع، ثم بعد ذلك تقسم التركة، وإن شاء الله أن قرابتكم يتفقون والقاضي يوفق لقول الحق. أم سلامة من أبو ظبي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليك السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا عندي سؤال، أختي توفت في الجمعة الأخيرة اللي هي في شعبان، آخر جمعة من شعبان. توفت يوم الجمعة فضلا من الله. في حديث أنا سمعت أن اللي يتوفى يوم الجمعة يقيه الله فتنة القبر، شو المقصود فتنة القبر؟
فتنة القبر هو سؤاله وعذابه، والعلماء مختلفون في هذا الحديث. الحديث الحق أنه صحيح سندا أن من توفي ليلة الجمعة أو يومها أنه يوقى فتنة القبر، وبعض العلماء يرى أن هذا الحديث لا يمكن أن يصح، وحجتهم أن قد يتوفى غير الصالحين في يوم الجمعة، لكن الإنسان لا يضيق واسعا والله أعلم بعباده، ولا يدرى من ظاهره سيء قد يكون باطنه حسنا. العموم أن وفاة أختك في الجمعة يوم مبارك يوم فاضل، وإن شاء الله من دلائل الخاتمة الحسنة والقبول عند الله وحسن الوفادة عليه، وأرجو الله أن يقيها فتنة القبر، أي أنها توفق في الإجابة على سؤال الملكين وتأمن من عذاب القبر. أسأل الله أن يتغمدها بواسع رحمته. أم محمد من دبي.
السلام عليكم يا شيخ.
سلام، حياك الله.
جزاك الله خير على هذا البرنامج. أولا يا شيخ، عندي طلب تدعي الله عز وجل أن يفرج همومي وهموم المسلمين. آمين
آمين.
وسؤالين لو سمحت عندي يا شيخ. السؤال الأول بالنسبة لتلاوة القرآن، لما أخلص من التلاوة أو أقف عند الآية وبكمل في وقت تاني، هل أقول صدق الله العظيم ولا في جملة تانية أنا سمعت دعاء ثاني سبحانك اللهم وبحمدك؟
نعم.
والسؤال الثاني يا شيخ، أحيانا في البرامج التلفزيونية الثقافية وأفلام الأطفال يكون في مؤثرات صوتية وموسيقى، هل حرام سماعها ولا حلال؟
في هذه الأحوال حاولي يعني تلخين الصوت، يعني ما هي قضية تلاوة القرآن. الله عز وجل قال قل صدق الله، وقال من أصدق من الله قيلا، وقال من أصدق من الله حديثا. فبعض العلماء يرى أن الإنسان إذا ختم القراءة أن يقول صدق الله العظيم، لكن هذا لم ينقل فعله عن النبي عليه الصلاة والسلام، والأمر في هذا واسع، لكن الإنسان لا يجعلها عادة لا يتركها. وإنما النبي عليه السلام لما أمر عبد الله بن مسعود أن يقرأ عليه وقرأ ابن مسعود قال حسبك، يعني يكفي، ولم يقل له قل صدق الله العظيم، مع أننا نؤمن أن الله صادق. لكن لو أن الإنسان قال صدق الله العظيم ووضع المصحف في مكان لائق به فلا حرج عليه، لكن لا يجعل ذلك عادة له عند كل إتمام قراءة. حسين من السعودية، تفضل. تفضل يا حسين.
السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
بخير وعافية.
يا شيخ بالنسبة للاستغفار، يعني الاستغفار في أحد الشيوخ يقول اللي يستغفر يعني لله عشان يغفر له يعني يؤتى من خير الدنيا والآخرة، واللي يستغفر لأمر للدنيا يعني مع المغفرة يقبل منه، أما يستغفر لأمر للدنيا لا يقبل منه، لأنه يعني أخذ أمر من الآخرة للدنيا.
على العموم تقييد هذا قد ينظر فيه نظر، الاستغفار مجلبة لرحمة الله، ويكفي قول الله عز وجل عن نبيه نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فذكر كل الخيرات التي ذكرها هنا، هذه من خيرات الدنيا، فالإنسان يستغفر ويرجو من الله الخير لأمر الدنيا ولأمر الآخرة، ولا حاجة لمثل هذه القيود التي يقولها البعض عفى الله عنا وعنهم. هذا الاستغفار، وبه من الأخ حسين من السعودية نأتي إلى ختام قبول الأسئلة في هذا اليوم المبارك إن شاء الله تعالى. نلتقي غدا بإذن الله في تمامنا لشروحنا لحديث مختصر الإمام المسلم للإمام المنذري. اللهم إنا نسألك التوفيق لما تحب وترضى، ونسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ونسألك التوفيق وأن تلهمنا اللهم رشدنا وأن تقينا شر أنفسنا وشر الشيطان وشركه، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.